بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العلي العظيم. صلى على محمد وعلى محمد. الآيات الكريمة تستعرض أمام الإنسان مراحل حياته. لماذا؟ لأن من عادة الإنسان إذا كان في حالة معينة أو مرحلة معينة يتناسى الحالة السابقة أو المرحلة السابقة ولا يفكر في المرحلة القادمة. يكون في حالة معينة ينسى حالته الماضية ولا يفكر في مستقبل حاله فيما يأتي من الزمن. مثلا إنسان كان فقيرا ضعيفا من الناحية الاقتصادية، بعد ذلك الله تعالى ينعم عليه بالخير، يصبح ثريا، تكون له ثروة، تكون له أموال. حينما تكون له ثروة وأموال يتناسى انه كان في الماضي فقير ولا يتصور ماذا سيكون في المستقبل، فقط الان باعتباره ثري يعرف نفسه الان ثري، وينسى انه كان في الماضي فقيرا فاغناه الله تعالى فمن عليه بالخير فمن عليه بالثروه، ينسى ذلك. حينئذ يقل شكره وحمده لله، يصاب بالغرور، يصاب بالطغيان. أما إذا كان يتذكر حالته الماضية من الفقر والضعف ثم يقارن بين الماضي وبين واقعه حيث الثروة والمال، فإنه لا شك سيعرف مدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، مدى تفضله عليه. وثم يفكر في المستقبل، ماذا سيكون مستقبلي مع هذه الثروة؟ لابد وأن يفكر. الإنسان الذي كان يعيش صحة وعافية ثم أصيب بالمرض، صاحي سيد جسم قوي أصابه مرض، هذا اللي يصيب مرض رأسا يفجر ويتذمر ويتألم ويصاب باليأس ويصاب بالضجر وتشوف شائم من حياته لأنه أصابه مرض لأيام. ألا تتذكر نعمة الله عليك يوم كنت تعيش الصحة والعافية؟ بعد لما الإنسان يصيبه الحالة يزداد مرضه، يزداد مرضه، لأن العامل النفسي له تأثير في صحة الإنسان. المريض اللي متقوي نفسيا على المرض هذا مرضه يكون أسرع إلى الشفاء، لكن المريض اللي انهار نفسيا أمام مرضه هذا لا، المرض يزداد ويشتد عليه غالبا. لماذا تحدث هذه الحالة في نفس الإنسان؟ لأن الإنسان يتناسى الماضي، ينسى أنه كان في بحبوحة من العيش في صحة وعافية، الان شوف لسه مريض ما مضى بعد لسه خلاص انتهى. نبي الله ايوب على نبينا واهله عليه افضل الصلاه والسلام كان قوي الجسم كثير المال كثير الولد اموال كثيره عنده اولاد عنده ما شاء الله صحه ممتازه. فابتلاه الله في البدء بامواله صارت امواله تتقلب صارت امواله تنتهي تنبض الى ان اصبح مفلسا سطر على الشمال بعد كل شيء معي. فصبر وشكر الله ولم يتذمر ولم يتضجر ولم ييأس ولم ابدا حاله طبيعيه. اين اموالك يا ايوب؟ قال ابتلانا الله بفقدها كلها امتحان من الله. بعد ذلك جاء البلاء لاهله اولاده شوية وإذا أولاد الواحد بعد الآخر يختطفه الموت منه وهو يشكر الله ويحمد الله وين ابنك الفلاني يا أيوب؟ قال اختار الله إليه وعندي غيره. يروح الثاني ابنك الثاني راح يا أيوب قال الحمد لله عندي من الله خير أكو غيره الله اختار إليه. إلى أن انتهى كل أولاده وأهله ولم تبق إلا زوجته العجوز وهو يحمد الله. خلصوا أهله أمواله راحت أولادهم راحوا باقي هو بس بجسمه ومع زوجته العجوز. بعد ذلك جاءه البلاء في جسده في جسمه أصيب بالابتلاء أصابه المرض راحت صحته تدهورت حالته الصحية فأصبح عاجزا عن القيام والحركة حتى ما يقدر يقوم ما يقدر يتحرك وهو يحمد الله ويشكره. زوجته ما تحملت هالوضع هذا ما تحملت. جاءت يوما من الايام وهي متعلمه متذمره متضجره يا ايوب الا ترى ما حدث بنا؟ الا تسال الله ان يفرج عنا؟ الا تدعو ربك ان يعيد الينا حالتنا؟ شنو الوضع اللي نعيشه؟ شنو هالحاله اللي نعيشها؟ فغضب في وجهها وقال اخاف ان يكون قد اصابك مس من الشيطان. الشيطان اثر على تفكيرك؟ قالت وكيف الا ترى ما يحل بنا؟ قال لها ويحك كم سنه كنا نعيش في الخير والعافيه؟ كم سنه احنا نعيش في الخير والثروه واولاد وراحه كم؟ قالت 80 سنه. قال لها طيب كم سنه الان الله ابتلانا؟ قالت 7 سنوات. قالنا اذا بعد الله متفضل علينا 80 سنة ونحن في خير. 7 سنوات اصابنا ابتلاء. انتظروا لما تصير 80 سنة احنا في ابتلاء وتتعادل الكفتان بعدين انا ادعو الله ان يفرج عنا. اما الحين بعد احنا في خير 80 سنة في راحة 7 سنوات ابتلاء لنزل في خير. بعد ان ضغطت عليه زوجته ضغط عليه اصدقائه رفع يديه بالدعاء لا تذمر لا استياء لا تضجر لا شأن بكل بساطة. وايوب اذ مسه الضر وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. كل بساطة مسني الضر يا رب ترى انا متضرر بس انتهى هذا الدعاء. اولاد راحوا اموال راحوا صحة راحت. هذا الانسان المؤمن هكذا الانسان المؤمن لا تؤثر عليه حالة طارئة فتنسيه الماضي ويتذمر من المستقبل. يعيش 5 سنة طليق يؤمن الايام قدر له ان يسجن واعتقل من اجل دينه من اجل مبدأ من اجل مجتمعه بعد يعتقلوا سجنه خلاص الحياة ما لها قيمة. يسأم الحياة يسأم الاوضاع يتضجر يتذمر خير ان شاء الله. فكم سنة كنت تعيش حرا طليقا الان فترة بسيطة ما تتحملها. طبيعة الإنسان هكذا كما يقول القرآن الكريم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا مصليه. الإنسان المؤمن لا ما عنده الحالة. نفكر في الحالة الماضية يتذكر نعمة الله عليه فيشكر الله ويتقوى عن الحالة الحاضرة. يصاب بعزيز له لا سمح الله عزيز الباهيج عنده ولد عزيز كذا في لا سمح الله الباهيج يصاب به. لا يتذكر الافراح التي عاشها، لا يتذكر المسرات التي نالها، لا يتذكر النعم التي حظي بها. الان اصابت مصيبه، خلاص قامت القيامه. بعد الحياه مزانه، بعد الحياه قاتمه، بعد الدنيا ما فيها خير، تذمر تضجر، هذه حاله هلع. هلع الانسان المؤمن ما يصير عنده هالحاله. ليش؟ لانه لا يعيش الحاله التي يحياها الان، وانما يفكر في الماضي فيشكر الله، يفكر في المستقبل فتمتلئ نفسه بالامل وبالخير. لذلك الله يستعرض امام الانسان مراحل حياته لكي يقول له ايها الانسان اذا كنت في مرحله معينه فلا تنسى المرحله الماضيه ولا تهمل المرحله القادمه. لازم تصير اسمى من المرحله التي تعيش فيها. شوف الآية ماذا تقول: الله الذي خلقكم من ضعف. انت ايها الشاب القوي الجليل الوسيم، انت ايها الرجل الكبير اللي عندك اولاد وعندك ثروات، لا تنسى انك حينما جئت الى هذه الدنيا كنت ضعيفا. لكن الانسان ما يتذكر. هل يتذكر الطفل الرضيع؟ هل يتذكر اوضاعه يوم كان جنينا في بطن امه؟ يتذكر شنو كان؟ لا. يوم كان يعيش في بطن امه ما كان يتذكر ايام كان نطفه، ايام كان علقه، ايام كان مضغه، ما يتصور هالاشياء. يعرف الان هو جنين في بطن امه. والجنين اذا كان يتطور، لو كان عنده تطورات، فانه سيتصور ان بطن امه هو افضل مكان ويجب ان يبقى فيه الى يوم القيامه. ولذلك اذا طلع للدنيا يصيح يبكي متاسف على فراق ذاك المكان المظلوم في ظلمات ثلاث. يكون رضيعا سويسا يوم كان جنينا. يكبر يصير شاب قوي العضلات. شوف يتحدى ابوه، شوف يتذمر على امه، شوف يتحدى ربه تعال شنو كنت سابقا. امك اللي الان تتحداك، ابوك اللي الان ما تحترمه، تدري في يوم من الايام انت ما كنت تجيل النجاسه عن نفسك، امك كانت توديك نسيت يعني ينسى. يعرف نفسه الان هو قوي، والان عنده شهاده، والان موظف، والان شخصيه. بعد ينسى الايام الماضيه. خلقكم من ضعف، حتى اذا ذبابه تيجي على وجه الطفل الصغير يصيح خذ ذبابة على وجهك، شيل ايدك في الشكل وتروح. لا ما يعرف، ضعيف، لازم نصيح شوية فترة الى ان امه او اللي قاعدين يمه ينتبهوا الى انه اكو ذبابة على وجهه يشيلها عنه. ما يقدر يهش ذبابة على وجهه. يشرب الطفل مربعته حليب او ماء او ما اشبه او سهاية عنده، يوقع من فمه تصير جنبه على الفراش يقعد يصيح خل ما بعد بس اخذها اشرب ماء. خلقكم من ضعف، يصيح يصيح الى ان تجه الام اللي ثاني الى ان كبر يتدمر عليها، الى ان يجي ذاك الاب اللي اذا كبر يتحدى وما الى قيمة عنده، يخلي المرضع في فمه يسكي ينسى الحالة الماضية. القرآن يقول لا تنسى، لأنك إذا نسيت حالتك الماضية تصرفاتك الآن ما تصير موزونة. خلقكم من ضعف، الله الذي خلقكم من ضعف. أنت في بداية حياتك كنت ضعيف، أنت الآن لتسخر من الناس اللي الناس ما لهم قيمة عندك، لأن عندك ثروة، لأن عندك أموال. أنا أقدر أحلف لك يمين في صغرك أنت تلعب بالإسراب والجهال، ما صدق؟ شغلك هذا الأول انتهى الشكل. لا ليش الآن هكذا؟ القرآن يقول فلينظر الإنسان مما خلق. فكر أنت من شنو مخلوق؟ خلق من ماء دافئ، قطرة ماني لزجة نجسة يتطهر عنها والدك، هذا أصلك. لا ليش الآن ناقص نفسك؟ ضخم راسك، ما حد يقدر يكلمك، متكبر على الله، على عباد الله، شنو أنت؟ المشكلة أن الإنسان ينسى حالته الماضية. القرآن لا يذكر، لا تنسها. الله الذي خلقكم من ضعف ثم انتحال بطيء. ثم جعل من بعد ضعف قوة، من بعد حالة الضعف اصبح قوي نشيط عضلات شاب. لكن الان انت اللي تعيش هالقوة، اللي تعيش هالقوة هالعضلات هالجمال، لا تتصور ان هالحالة ستدوم معك الى الاخير. المشكلة كثير منا من الشباب من الاقوياء ما يجي على باله. تصور نفسك ايها الشاب مع جمالك مع هيكلك مع عضلاتك، من المحتمل ان يمر عليك يوم من الايام لا تستطيع ان تحمل كأس الماء الى فمك. ليش؟ شوف دار العجزة، شوف دار العجزة. فقال شنو هذا يوم من الايام هالعجزة اللي الان يخدمون ويسقون الماء ويطعمون الطعام، يوم من الايام يمكن كانوا اقوى منا ومنك، يوم من الايام كانوا يعيشون في مثل حالتي وحالتك. اللي سواهم هالشكل راح يسوينا، راح يسوينا. لازم الانسان يفكر في المستقبل، هالحالة ما راح تدوم. لا، الانسان يسهو ويفكر الشاب انه سيبقى الى الاخير شاب، والى الاخير جميل، والى الاخير وسيم، والى الاخير قوي، الى ان يقرعه الجراد. شوف نفسه امام الامر الواقع، واذا الوجه الجميل تجعد، واذا الشعر اللطيف صار ابيض، واذا العضلات والقوة راحت. ذاك الوقت يصيح انا ليت الشباب يعود يوما. يفيد، راح انتهى الشباب. كنت ما كنت تدري راح يروح الشباب. حالة بنية. القرآن يقسم حياة الانسان الى ثلاثة مراحل، مرحلتين منها في ضعف ومرحلة متوسطة هي قوة. الله الذي خلقكم من ضعف، هذه المرحلة الأولى، مرحلة الطفولة الرضاعة الصغر. ثم جعل من بعد ضعف قوة، مرحلة الشباب والكهولة. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يرجع مرة ثانية إلى حالة الضعف. مرحلة قوة متوسطة بين مرحلتين، وهي مرحلة الشباب، هي مرحلة القوة. جسم الإنسان يكون قوي، غرائز الإنسان تكون قوية، عقل الإنسان يكون متفتح. ليش القرآن يأكد على هالمرحلة ويقول لك ترى قبلها مرحلة وبعدها مرحلة، على أساس تستثمر هالمرحلة وتهتم في هالمرحلة، لأنها مرحلة القوة. وباعتبارها مرحلة القوة يكون الإنسان فيها أقدر على العطاء، أقدر على العمل، أقدر على النشاط. فإذا صرف في هذه المرحلة إلى أن أصبح عاجز كبير شايب، ذاك الوقت بعد يقل عطاءه، تقل قدرته على العمل والتحرك، تقل. فعليه أن يستثمر هذه المرحلة. لذلك عندنا أكثر الأنبياء بعثهم الله وهم يعيشون هذه المرحلة، أكثر الأنبياء بعثهم الله وهم شباب. ليش؟ للمرحلة الشباب مرحلة القدرة على التحرك، مرحلة القوة. نبي الله إبراهيم الخليل على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، لذكره صلوا على محمد وآل محمد. حينما بعثه الله بالنبوة كان شابا كما يصرح القرآن، كسر الأصنام. جماعة طالعين للعيد معيدين ومخلين أصنامهم من دون حراسة، من دون أحد، آلهتهم بعد آله ما يحتاج أحد يحرسها، هي التي تحرسهم على أساس المفروض الشكل. هذا يجي وعند معول جاء وكسر الأصنام، ثم ترك الفأس في عنق كبير الأصنام. رجعوا شافوا وإذا آلهتهم مكسرة محطمة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. من وجر على الآلهة؟ من وجر على الأصنام؟ شنو الجواب؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى يذكرهم، فتى شاب، يعني سمعنا واحد شاب يتعرض إلى هالمقدسات
ويتكلم ضد الأفلام وما يوافق عليها، وهذا هو اللي مسويها العمل هذا. من هو اللي يتكلم ضد الأفلام؟ قالوا سمعنا سفن شاب، كان شابا، كان سفن. نبي الله يوسف عليه السلام حينما بعثه الله، حينما حمله الله مسؤولية النبوة، كان شاب، كما يقول تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بلغ أشده يعني شنو؟ يعني صار شاب، صار في مرحلة البلوغ. بلغ أشده يعني الشباب، مرحلة الشباب، البلوغ والرشد، بدليل قوله تعالى في آية أخرى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. شو يعني اليتيم يبلغ أشده؟ يصير رشيد، يصير بالغ. فالقرآن يقول يوسف الله حمله النبوة وصار شاب، صار بالغ رشيد. نبي الله موسى عليه السلام أيضا يقول القرآن عنه نفس الشيء: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. في مرحلة الشباب بلغ أشده، صار شاب، الله يحمله مسؤولية النبوة. أئمتنا الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم، أكثر أئمتنا إن لم نقل كلهم، تحملوا مسؤولية الإمامة وهم في مرحلة الشباب. وأكبر إمام عندنا حينما تحمل مسؤولية الإمامة كان عمره 47 سنة، هذا أكبر سن اللي إمام عندنا تحمل فيه مسؤولية الإمامة، يعني بدأ يتحمل المسؤولية وهو إمامنا الإمام الحسين بن علي سلام الله عليه، هذا أكبر شيء. ولله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه حينما تحمل مسؤولية الإمامة بعد وفاة رسول الله أصبح هو الإمام المفترض الطاعة. أتدرون كم كان عمره؟ كان شابا عمره 33 سنة، 33 سنة، وهو إمام وخليفة وقائد للأمة فرضه الله تعالى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. كذلك الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه، تدروا كم كان عمره حينما تحمل مسؤولية الأمانة الإمامة؟ ولسه 3 للهجرة، وقتل أمير المؤمنين 40، عمر الإمام الحسن كان 37 سنة وتحمل مسؤولية الإمامة. أما الإمام زين العابدين سلام الله عليه، هل تعرفون كم كان عمره حينما تولى الإمامة؟ شجد كان عمره 23 سنة، بعد واقعة كربلاء، بعد مقتل الحسين أصبح الإمام المفترض الطاعة هو الإمام زين العابدين وعمره 23 سنة. كذلك الإمام العسكري سلام الله عليه تولى الإمامة وعمره 23 سنة. الإمام الصادق عليه السلام هل تعرفون كم كان عمره حينما تولى الإمامة؟ 31 سنة. وهكذا كل الأئمة أعمارهم تتراوح بين 20 إلى 35 سنة إلى 37 سنة حينما يتولى مسؤولية الإمامة، ما عدا الإمام الجواد سلام الله عليه والإمام الهادي توليا الإمامة وعمرهما 7 أو 8 سنوات. وهذا بحث يرجع الخوف فيه، كيف 8 سنوات يصير إمام ويتحمل مسؤولية الإمامة؟ هذا يحتاج إلى استدلال وبحث. وكذلك إمامنا الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أن قائم أهل البيت حينما يخرج إلى الناس يخرج إليهم وهو شاب موفق، شاب. يقول الإمام: وإن أعظم البلية أن يخرج إليهم وهو شاب وكانوا يظنونه شيخا. الواحد لما يريد يتصور الإمام المهدي لما يطلع يتصور لحيط الإهداء كبير عاجز يتوقع العطاء، لا 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 لا، لأن حياته مو حياة كما نتصور، حياة بوحي من الله، حياة إعجازية. فيأتي إلى الناس وهو شاب في روعة الشباب، عاد كثير من الناس يتراجعوا ما يقبلوا، هذا مو الإمام اللي احنا موعودين فيه، ليه اسمه هذا الإمام؟ بعد شاب شوى صغير شنو هذا يصير إمامنا؟ وإمام شوي يكون له هيكل هيبة شيء، لا، هذه أعظم البلية كما يقول الإمام. وإن أعظم البلية أن يخرج إليهم شابا وكانوا يظنونه شيخا. لماذا أكثر الأنبياء أكثر الأئمة يتحملون المسؤولية في مرحلة الشباب، لأن الإنسان في هذه المرحلة يكون في مرحلة العطاء، في مرحلة القوة، في مرحلة القدرة على التحرك والنشاط والانطلاق. من هنا اهتمت النصوص والأحاديث الدينية اهتماما كبيرا بمرحلة الشباب، اهتمام كبير جدا بهالمرحلة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر: يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، أولا شبابك قبل هربك. ما دمت شاب فأنت في مرحلة العطاء، فأنت في مرحلة العمل والنشاط، استغل هالمرحلة، لا تخليها تروح عليك بالمجال وتالي بعد تصير عاجز ومشغول وكبير وارتباطات والتزامات وما تقدر تسوي شيء. استغل هالمرحلة. تأكيد كثير في النصوص الدينية على مرحلة الشباب. ماذا يجب أن يكون عطاء الشاب أو الشابة في مرحلة الشباب؟ شنو لازم يكون عطاء؟ شنو يسوي يعني؟ أنا شاب، أنت شاب، شنو نسوي؟ إحنا شباب الآن. ماذا يجب أن نعمل؟ ماذا يجب أن نصنع؟ في الواقع الاستعمار وأذناب الاستعمار يحاولون أن يعملوا مختلف المخططات وينفقوا عليها كثير من الثروات والأموال حتى يضيعوا شبابي وشبابك، يضيعوا شبابي وشبابك، ويخلوا هالمرحلة تروح من عندنا ونحن صفر على الشباب، ما سوينا شيء، بمختلف الوسائل والأساليب. أولا من الأساليب الرياضة واللعب واللعب. الرياضة تأخذ أوقات شبابنا، تصرف اهتماماتهم، تصرف أعمارهم، تزييف للاهتمامات. شوف يقضي من كل وقته أكثر وقته يقضيه في الرياضة، وبعدين اهتماماته مزيفة، اهتماماته مزيفة. كنت في إحدى الدول الخليجية أيام مباراة كأس الخليج، يوم إجا الوفد اللي لعب، الصحف المحلية بالمانشيت العريض: اليوم استقبال الأبطال، أبطال أبطال. شو سجلوا الجول في ساحة المباراة، أبطال. حرر فلسطين، حرر الجولان، أطلق صاروخ لغزو الفضاء، أبطال. شنو بطولتهم؟ شات الكرة برجلها شكل سوى جول، صفى جول بطل. وهو عم يصدق، المشكلة هو عم يصدق أنه صار بطل. بعض الأوقات الإنسان يخدع الناس، وبعض الأوقات لا، حتى هو عم يخدع نفسه. سامعين قضية المشهور جحا؟ هذا قد تكون أساطير بس تعطي عبرة. واقف عند الخباز وعطي الزحام على المخبز، ناس كثيرين، وهذا لازم يصير هيك. فكر إذا على ما يوصل إلى الثرى والسيج ازدحام واجد راح يتعطل. فكر في حيلة، قال: يا جماعة شنو مستحمين هنا؟ هناك في المكان الفلاني قسم الخبز بالمجان، الحكومة مسبرة للناس بخبز ببلاش يوزعوا، شنو واقفين هنا؟ صدق وين جايين؟ في المكان الفلاني. أنا تو جايت أكل قسم خبز هناك ببلاش. الناس ما صدقوا، كل صارت الركبة بذاك الاتجاه كلهم راحوا يتراكبوا شوية، وإذا جحهم صار يركض وراهم شوية. وصلوا هناك ماكو شيء، وين ماكو شيء. هو انت ليش جاي ورانا؟ مو انت اللي مسوي القضية مزيفة، شلون انت تكذب وتصدق نفسك بالكذبة؟ قال: والله انا صحيح اخترعت المسألة، لكن شفت ناس واجد ركضوا، قلت ما يصير هالناس كلهم يركضوا على باطل، يمكن صد. هذا الانسان اللي يدخل في المباراة او جاي يلعب، الناس برا يصفقوا له بطل بطل، هو داخل يقول ايه صدق يمكن انا صرت بطل، ويفرح ويصدق انه صار بطل. خطط، يصدق انه صار بطل. هذه خطط استعمارية تريد تصرف طاقات ابنائنا وشبابنا فيها الاهتمامات المزيفة. ماذا تفيدنا؟ ماذا تنفع أبناءنا؟ ماذا تفيد شبابنا؟ شغلوهم عن القضايا الأساسية. في شهر صفر كنت في القاهرة، وتعرفون هناك الصراع بين العرب وإسرائيل وهي القضايا الكبيرة، لكن وين ما تروح على حيطان القاهرة، يا فريق الزمالك يا الفريق الاهلي نادي الاهلي ما طلعتكم صراع بين العرب واسرائيل، لا هذا ما يهتمون فيه. انت شنو اتجاهك؟ تريد اي نادي؟ كل راكب تكتي يطرح عليك هالسؤال، كل واحد توافي يطرح عليك هالسؤال، وهذا اللي يريد استعمار، يريد ان يشغل ابناء الامه، شباب الامه، طاقات الامه بهذه القضايا الجانبيه، بهذه القضايا التافهه. بينما الانسان المسلم، الشاب المسلم، يجب ان يشغل نفسه بدينه، بمبدئه، لا بهذه التفاهات. يشغلون الشباب باللهو والغناء. شوف كل شاب من الشباب واذا عنده قزم كامل من الاشرطه، شريط ب10 ريال 15 ريال، شنو هذا؟ اغاني. شو تسوي فيها الاغاني؟ ماذا تستفيد منها؟ اسمع اغاني لمده شهر، شهرين، سنه، 10 سنوات، بعدين تعال نطرح عليك سؤال، ماذا تغير من تفكيرك؟ ماذا زاد في مستواك؟ ماذا تغير من اوضاع امتك، من واقع مجتمعك، بعد ما سمعت هالمجموعه الكامله من الاغاني؟ شرح لاهتمامات ابناء الامه وطاقاتها. ماذا يجب على الشباب ان يصنعوا خلال مرحله الشباب، خلال هذه الفترة المهمة، ربيع عمر الإنسان فترة الشباب؟ في الواقع يطلب من الشباب والشابات عدة أشياء في مرحلة الشباب. الشيء الأول أن يستفيدوا من هذه المرحلة في رفع مستواهم العلمي والثقافي، لأن الشاب في مرحلة الشباب بعد باله مو منشغل بمشاغل الدنيا، وذاكرة تكون قوية، واستعداد الذهني يكون قوي، يكون قوي استعداده الذهني. ولذلك يقال العلم في الصغر كالرسم أو كالنقش الحجري، يثبت في نفس الإنسان. فما دام عندك هالاستعداد، ذهنية متفتحة، عقل شغال نشيط، ذاكرة قوية، استغل هذا الشيء في العلم، في المعرفة، في الثقافة. لماذا لا يكون في أبناء أمتنا مكتشفون، مخترعون، علماء، عباقرة، أدباء؟ شاطرين بس نصنع أبطال في الرياضة، ما شاطرين نصنع أبطال في هذه المجالات؟ لذلك الأحاديث الدينية توجه الشباب باتجاه العلم والثقافة. قال الإمام محمد الباقر سلام الله عليه: لو أتيت بشاب لا يتفقه في دينه لأوجعته بالصيام. شاب يضيع وقته باء من فراق وما يتفقه في دينه، إذا ما يعي أوجع بالصيام حتى يعي، حتى وعي. وفي حديث آخر عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: من قرأ القرآن وهو شاب، قرأ القرآن وهو شاب، اختلط القرآن بلحمه ودمه، وكان القرآن حجيزا بينه وبين العذاب يوم القيامة. ليش؟ لأن الشاب لما يقرأ القرآن، وتعرفوا معنى قراءة القرآن مو بس أن يلوح الألفاظ بلسانه، يعني حاول يتفهم آيات القرآن. فإذا شاب ذهنه متفتح، نشاط عقل عنده، ذاكرة قوية، ويتتلمذ على آيات القرآن، ويتدبر في آيات القرآن، هذا بالطبع راح يستفيد كثير من القرآن، راح تنمو معارفه، معلوماته، يتعمق إيمانه. حث كبير في الإسلام على الشاب في مرحلة الشباب أن يزيد في معرفته، أن يزيد في علمه بمختلف الوسائل. كل شاب لازم يعرف أن من واجبه الشرعي، مستحبها، مستحباب، مو شيء ثانوي. تجي تسمع محاضرة وما تسمع، والله على فراغتي، صار عندي وقت أجي. لا، إذا كانت المحاضرة تعطيك ارتفاعا في ثقافتك، في معارفك، يجب عليك أن تحضر. أقرأ كتاب أو لا أقرأ، كيف شيء ثانوي؟ إن اتفرقت، لا، مو إن اتفرقت، خليه عمل رئيسي في حياتك، خليه شيء رئيسي في برنامجك اليومي. المطالعة، الثقافة، أنت مطالب بذلك. طبعا كل إنسان كما في الحديث: أطلب العلم من المهدي إلى اللح، حتى الكبير مو بس الشباب. إنما الكلام موجه بصفة خاصة للشباب والشابات لسببين. أولا لأن آباءنا الكبار جزاهم الله خير تعدوا مرحلة الخطر، بعد لا يخاف عليهم أن تنحرف أفكارهم آراءهم، نشأوا على الإسلام وتربوا على الدين، ونسأل الله أن يختم لهم بالخير إن شاء الله. لكن منطقة الخطر هم الشباب، المعرضين للانحراف هم الشباب، لذلك عليهم أن يتسلحوا بالعلم والمعرفة والثقافة. هذا سبب. والسبب الثاني لما ذكرناه أن الشاب عند تفرغ وقدرة أكثر على الاستيعاب وعلى الحفظ وعلى الفهم، فإذا هذا أول واجب من واجبات الشاب. غريب أن تجد بعض الشباب يشكو لك الفراغ، ما عندنا شغل، شو نسوي فراغ؟ خو أنت عرفت المبادئ دينك، كل نواحي الإسلام تعرفت عليها قرأت حولها، تعال أعطيني فكرة عن نظام الإسلام الاقتصادي، تعال أعطيني فكرة واضحة عن المعاد في يوم القيامة، تعال أعطيني فكرة عن العدالة الاجتماعية في الإسلام. إذا بعدك ما تعرف الأشياء، كثير من جوانب الدين مجالات ما تعرفت عليها وتشكو من الفراغ، فعبي فراغك بهذه الأشياء، تزود من العلم والمعرفة والثقافة. هذا أول واجب. الواجب الثاني خدمة الدين وهداية الناس، الدعوة إلى الدين، هداية الناس، إرشاد الناس، ليست واجب على طبقة معينة في المجتمع، بل قد يكون الشاب أكبر على الهداية والتوجيه من العالم الديني مثلا أو الخطيب. الشاب المؤمن الواعي يكون أكبر. ليش؟ لأن الخطيب والعالم الديني يستطيع أن يهدي من يأتي إليه، ليجي في المسجد يعرض أمام معلوماته. لكن الشاب بحكم علاقاته يدرس في المدرسة، يدرس في الجامعات، يشتغل في هالمكان، يعمل في هالشركة، يمشي في الشارع، يدخل المقهى، يقعد في الطريق، يروح الملعب، يدخل النادي، بحكم هذا الشيء هو يتصل بأكبر عدد ممكن من الناس الذين قد لا يتصل بهم العالم الديني، لا يتصل بهم الخطيب والموجه. الشيء الثاني يعرف الشباب معرفة كاملة، يعرف مشاكلهم، قضاياهم، عايش معهم واحد منهم، فهو قادر على التأثير فيهم. فعلى كل شاب أن يعرف أن عليه واجب مسؤولية دينية أن يدعو الناس إلى الدين، أن يهدي سائر إخوانه إلى المبدأ. كثير من الشباب يأتون ويتحدثون أنهم في الماضي ما كانوا مقبلين على الدين، ما كانوا ملتزمين بالدين، الآن الحمد لله أصبحوا ملتزمين. أقول لهم إنكم هداكم الله للالتزام بالدين، ولكن لا يزال إخوة لكم شباب يعيشون انحراف، يعيشون ضياع، يعيشون فساد، فاعملوا على إنقاذهم، فاعملوا على هدايتهم وإصلاحهم. أقول كل شاب مؤمن يجب أن يعرف أن عليه واجبا شرعي في هداية الآخرين، أن يحاول هداية الآخرين بمختلف الوسائل والأساليب، بحيث ما تتعدى مرحلة الشباب إلا وقد هدى مجموعة إلى الدين، إلا وقد أرشد مجموعة إلى الصلاح والخير. هذا أفضل استثمار إلى هالمرحلة. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث خدمة المجتمع. المجتمع يحتاج إلى خدمة، يحتاج إلى تعاون، افترض عبر المؤسسات الاجتماعية، الجمعية الخيرية أو ما أشبه، على الشباب أن يتعاونوا، أن يتجاوبوا، أن يخدموا مجتمعهم، فهم القادرون على العمل، على التضحية، على النشاط في هذه المرحلة. وينبغي للشباب أن يتعرفوا على شباب الإسلام، على شباب الإسلام المجاهدين الأوائل. وكل شاب يختار إلى قدوة، واحد يخلي قدوة مصعب، واحد يخلي قدوة عمار، واحد يخلي قدوة حاجر، واحد يخلي قدوة يحاول أن يتقمص حياته وسلوكه في هذه المرحلة. تحدثنا عن بعض الصحابة وبعض الشخصيات المجاهدة. الليلة وإن طال عليكم المقام قليلا، نريد أن نتحدث عن شخصية شابة تصلح، بل هي أفضل قدوة يمكن أن تقدم للشباب. ألا وهي شخصية مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. كان يعيش في مكة مع أبيه وأمه، وكان يدللانه أجمل الثياب، أفضل العطور، أحسن الأكل، عرف مرتاح مدلل في خير في هناء. سمع عن بداية الدعوة الإسلامية، أكو واحد يقول إنه نبي وجماعة يسمعون كلامه وجماعة ضده، فأحب أن يتعرف على حقيقة الأمر. سأل أين يكون محمد وأنا لا أقدر أشوف محمد. قالوا له عند اجتماع ويا أصحابه كل ليلة في دار الأرقم ابن الأرقم، تروح هناك تشوفه. مصعب راح التقى مع النبي صلى الله عليه وآله، من أول جلسة اقتنع بالإسلام وأسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، اقتنق الإسلام. طيب أبوه بعد كافر مشرك، أمه مشركة، ما يرضى إذا هو دخل في الإسلام، يغضب عليه. لكن إذا وصلت القضية إلى الله، بعد مو وارد أبوه يغضب، أمه تغضب، يرضى يغضب، هذا مو وارد. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، خلاص. بعد في البداية حاول يتستر عن أبوه، لأن الإنسان إذا رأى أن عليه واجبا دينيا عليه أن يعمل. إذا قدر يقنع أبويه فيقنعه، إذا ما قدر يعمله سرا عنهما وراء ظهرهما، ما يتنازل عن الواجب، ما يدرون، سوي شغلك مشي واجبك وهم لا يدرون. إذا واجب ديني، إذا لا ما يمكن هذا الشيء إلا بالاصطدام معهما، يريد يدعوك إلى الانحراف إلى الفساد. الإسلام يقول ما يخالف، اصطدم معهم بس بحدود، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. تعالوا وياهم بالخير. في الجانب الشخصي لازم بالطيب بالخير بالليل. بعض الشباب يخطئ، أبوه يعارضه في قضية معينة، بعد خلاص في آداب مع أبوه على طول، لا هذا خطأ حرام. في هالقضية إذا كانت لازم ديني تخالف أبوك فيها، إذا كانت لازم ديني تخالف أبوك، لكن لازم تبقى على احترامك لأبيك، على طاعتك لأبيك، على تقديرك لأبيك. إذا أبوك ما يتفق معك في قضية معينة مو يعني طرد حقوقه، مو يعني تتلاشى كرامته، لا، حقوقه واجبة عليك وعليك أن تراعي احترامه وكرامته. فمصعب كان مؤمنا سرا وأبوه وأمه ما يدرون. أكو رفض، رفض الكفار المشركين عندهم جواسيس، عندهم مباحث يبحثون من يأتي إلى محمد، شو يسوي محمد وأصحاب محمد. عثمان بن طلحة مرة ليلة فرأى شاف، وإذا مصعب يأتي إلى دار محمد، الدار اللي اجتمع فيها النبي معه، صلوا لجماعة محمد إلى سحر محمد. كادت أن لا تصدق، لكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فصارت تنتظره تلك الليلة، كل اللي يجي ظروف عادية، أم داخل البيت ذيك الليلة إذا مصعب وإذا أم جالسة ورا الباب تنتظره. أين كنت يا مصعب؟ قال كنت في بعض الشأن. قالت أصدقني فقد سمعت أنك صبوت لسحر محمد. قال يا أمه لا تقولي سحر محمد، فإن محمد نبي بعث من قبل الله وما جاء به هو الحق. قالت هذا الصحيح اللي قالوا عنك، يعني انت صرف من جماعته. يعني ضغطت عليه، هددته بأبيه، ما فعل، لا بصر. فقام أبوه بسجنه في دار في البيت، سجنه دار ناية، أغلق عليه الباب وقتروا عليه في الطعام والشراب، ولكنه تحمل ذلك. ثم استطاع أن يهرب من السجن، والمسلمون يهاجروا إلى الحبشة، فهاجر مع المسلمين إلى الحبشة. رجع إلى مكة، رجع وافق وقت رجوعه. أكو شقين من المدينة جايين إلى مكة. المدينة بعد الإسلام ما طرق أبواب المدينة ذاك الوقت. شخص اسمه أسعد بن زرارة وشخص اسمه ذكوان بن عبد القيس،
جميل من المدينة إلى مكة لشأن لهما. شافوا وإذا في المجتمع أكو كلام، أكو حكي حول شخص، إذا أكو فكرة جديدة أو شخص جديد طالع في المجتمع بصير حديث المجالس. شوف المجالس يصير جماعتي، جماعة ضد جماعة ويا، ونقاش وكلام وفوضى. هذول إجوا شافوا مكة فيها هالشكل المشكلة، فتساءل ما الخبر؟ قال والله أكو واحد يدعي أنه نبي من قبل الله، وضد الأصنام وضد الأوثان وضد طريقتنا اللي احنا ماشيين عليها. قال زين يمكن نلتقي وياه؟ قال لا 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 تروحوا له، لا تحاولوا تلتقوا وياه أصلا. ليش ما نلتقوا وياه؟ قالوا لأن هذا ساحر، إذا سمعتوا كلامه أسعى عليكم. دائما الجهل اللي مي واثقة من نفسها تمنع الناس عن الاستماع للرأي الآخر. تمنع الناس ما تسمعوا الرأي الآخر، ليش؟ ما عندهم ثقة بأنفسهم، لو عندهم ثقة وقناعة أنهم على حق ما خافوا من الرأي الآخر. خلي الناس يطلعوا على الرأي الآخر شو يصير؟ ترى لا تسمعوا إليك، هذا يسحركم يجذبكم بعدين إلى دينه. قالوا طيب كيف العمل ونحن نريد الطواف بالبيت؟ احنا لازم نطوف بالكعبة وهو جالس هناك في البيت الحرام، شو نسوي؟ قال لهم أبو جهل إذا كان ولا بد فليضع كل واحد منكما في أذنيه قطنا حتى ما يسمع كلام محمد. خلي قطن في أذنه، فعلا كل واحد أخذ له شوية قطن خلاها في أذنه، وجاءوا إلى البيت الحرام صمخان ما يسمعوا. شوف شلون الحماقة بعض الأوقات تصل بالإنسان. قرآن يقول لا، قرآن يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ما عليك من الحكي، هذا فيه وهذا فيه وهالجماعة فيهم وهالجماعة فيهم وهذا كافر وهذا ملحد، لا اسمع كلامك، طلع على رأيك وشوف إذا شفت كلام حق خوف أهلا وسهلا، إذا شفت كلام باطل عندك مجال، ما حد جابك، ما حد لازمك. هذول لا حماقة، جاءوا إلى البيت الحرام وفي آذانهم قط. طافا بالبيت أول شوط، الشوط الثاني التفت أذهب إلى ذكوان، قلنا والله إني لا أعلم أحدا أحمق منا. شلون هالحماقة؟ قال شنو يعني؟ قلنا إحنا جايين من قبل قومنا من المدينة إلى مكة، ومكة فيها مشكلة معينة، نرجع يسألوننا شنو عقد مكة؟ شنو نقول لهم؟ قال فلان أن واحد كذا. قال فلان ليش؟ ليش ما نقول بشكل مباشر عن القضية؟ غريب، بعض الناس يقتفون بالإشاعة، سمعنا قالوا هالشكل. وأنت عندك عقل، عندك بصر، عندك سمع، تبحث تشوف الحقيقة، ليش تعتمد على قال فلان وقالوا الناس؟ شلون حرام احنا نروح المدينة ونقول سمعنا هالشكل، إشاعة في مكة هالشكل، احنا ليش ما نقول عن الحقيقة؟ قال ذكوان صحيح ما تقول يا أسعد، فما نسمع؟ قال لنرمي القطن من أذاننا. أخي قطن في أذانه، شنو هالحكي هذا؟ فعلا رفع القطن من أذانهما، مر على النبي محمد صلى الله عليه وآله، شافه جالس مع جماعة من أصحابه، وقف على رأس النبي. نعمت صباحا يا محمد، رفع رأسه لهم، قال لقد أبدلنا الله تحية أفضل منها، أكو عندنا تحية أحسن من هالتحية، شنو؟ قال قولوا سلام عليكم. نعم فصباحا انتهى وقتها، قولوا سلام عليكم. شافوا زينة كلمة زينة سلام عليكم، خب ما فيها شيء، قالوا سلام عليكم، رد عليهم السلام. ما هي دعواك يا محمد؟ شنو عندك ويا قومك ويا جماعتك؟ قال اجلس حتى أبين لكما. فجلس أسعد ابن زرارة وذكوان ابن عبد القيس، شرح لهما الإسلام. التفت أسعد إلى ذكوان، قال والله إني لا أرى كلامه حقا، كلام عدل، كلام حق، وإني مؤمن بكلامه، فما تقول يا ذكوان؟ قال لا أقول شيء، لكن ما نسمع بأبي جهل، إحنا نسلم بعدين، إحنا ضيوف عند نروح بيتهم، شو يسوي أنا؟ قال الآن نؤمن بمحمد ولا نرى وجه أبي جهل ولا نرى وجهنا، نسمع راسل ساقط. فعلا أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، راحوا المدينة موسم الحج إجر ومعهما 12 واحد جديد مسلم، وطلب من النبي أن يرسل معه الموجه، أرسل لنا واحد من أصحابك يعلمنا القرآن ووجهنا إلى الدين. المدينة منطقة كبيرة وفيها طيارات مختلفة، فيها يهود فيها نصارى فيها مشركين، فيها تناقضات قبلية بين الأوس والخزرج، فلازم الواحد اللي يروح يكون عنده كفاءة، يكون عنده قدرة، يكون عنده حلقة وصمود حتى يستطيع أن يذهب. فاختار النبي مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، شاف فيه المؤهلات الكافية والكاملة، هذا كفو يروح المدينة ويغير الأجواء في المدينة. بعثه النبي إلى المدينة، راح المدينة، واحد أجنبي غريب جاي إلى بلدة فيها تناقضات ومشاكل، والمطلوب من أن يغير الواقع في هذه البلاد لازم يسويه المسلمين ويهيئ البلاد لاستقبال النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولازم يهاجر إلى المدينة. بدأ مصعب يعمل ويتحرك، تجاوب أكو في البداية بطيء، بعد ذلك صار يزداد الجماعة وياه، ولكنه كان يعتمد على الأحداث صغار الشباب. يوم من الأيام وإذا به يقول لأسعد ابن زرارة، يا أسعد لماذا لا نذهب إلى رؤساء القوم؟ نسمى نروح إلى زعيم القبيلة. وكان زعيم قبيلة الأوس شخصان، صعد بن معاذ وأسيد بن حضير، زعيمان القبيلة. قال له مصعب خلي نروح لهم نشرح لهم الإسلام. أسعد قال له وين نروح لهم؟ هذول ما يقبلون، يطردوننا يضربوننا يهينوننا. قال له إذا طردونا خو أرض الله واسع، إذا ضربونا بنمرق شم يوم وتالي نضرب، إذا أهانونا ما يضرنا شيء وإحنا نعرف قدر ما عند الله. هذا كلها أعذار ومبررات. خلي نروح، على المرء أن يسعى لأصلاح شأنه وليس عليه أن يكون موفقا. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعني، إذا خفت من أمر ثقافي ندخل الأعذار حاجز بينك وبينك. جاء مصعب ومعه أسعد إلى مجلس زعيمي القبيلة. سعد بن معاذ من بعيد شاف مصعب جاي، سأل اللي حولهم هذا، قال هذا اللي يخرب الأولاد، هذا اللي يسوي مشاكل، اللي يسب الأصنام، اللي يسب الأوتار. فغضب سعد بن معاذ، قال ما جاء به إلى مجلسنا، ليش جاء ابنه؟ يا أسيد قم بسيفك إليه وقل له انصرف ولا نأتي إلى حارتنا أصلا لوصف المطر. إجا أسيد متقلق سيفه. أسعد بن زرارة شافه، التفت إلى مصعب قال له وصلت المسألة، ما قلت لك هذول ما نجي لهم؟ مصعب قال لميل نشوف النتيجة إن شاء الله، إن شاء الله يختصر حياتنا ونروح للجنة بسرعة، ما خسران نمشي مصير الجنة. جاء أسيد ومعه سيفه متقلده، يا مصعب ويا أسعد إنكما تسفهان أحلامنا وتسبان آلهتنا ولا سأل لكم في حارتنا، تجدون هنا. مصعب قال يا هذا إنك رجل يبدو عليك الأدب والوقار، فما ضرك لو سمعت حديثنا، فإن رأيت فيه ما تكره رجعنا عنك. كإنسان مؤدب وقور اسمع كلامنا، إذا شفت كلامنا في شيء تكره احنا بكل بساطة من سحب وما جايين بالقوة، كل شيء ما عدنا ولا عطا عدنا، اسمع كلامنا. وسيف قال فتكلم، قول شندك. قال له عبد الجليل واقف ومتقلص سيفك وقول ما يصير، اقعد خليك وياك ونشوف المسألة شنو. وضع سيفه جانبا وجلس معهما. طبعا مصعب يتكلم وياه، يعرض عليه الاسلام الدعوة الاسلامية، وسيد اقتنع بالكلام. قال إذا أردت أن أكون معكما فماذا يجب أن أصنع؟ إذا أنا أريد أكون مسلم وياكم شنو لازم أسوي؟ الكل فيما لازم أسوي، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، صر مسلم، ترك الأصنام والأوثان. قال زين لكن ما أصنع بصاحبي؟ سعد ابن معاذ الله يسلمه لكم شو سوى وياه؟
قالوا له روح وقلنا الجماعه عندهم شغل وياه.
ان وافق ان نواجه اهلا وسهلا، ما وافق والا احنا نلتقي معك بعدين في ظروف اخرى.
جاء وسيد الى المجلس، سعد ابن معاذ شافه تاخر واذا بعدين نظر اليه قال والله لقد جاءنا بوجه غير الذي ذهب به، وجه غير وجه السابق اللي راح.
يا أسيد ما عندهما؟
قال يا سعد هما ولدان مؤدبان
لهما حاجة عندك تريد يتكلموا لك ولا بأس أن تسمع ما يقولون، فإن رأيت فيهما ما تكره سيوفنا على عواتقنا نطردها بالقوة. اسمع كلامهم.
قال إذا فقل لهما يا اختيار خلهم يجوا أعطيهم رخصة يدخلون. دخل مصعب ومعه أسعد، جلسوا في المجلس شرح الإسلام إلى سعد ابن معاذ. شاف كلام معقول، كلام منطقي يلامس فطرة الإنسان ووجدان الإنسان. قال إذا فإني أريد الدخول في هذا الدين، أنا بعد أريد أصير مسلم. فأسلم ثم جمع قبيلته قال لهم إن كلامكم معي حرام حتى تدخلوا في دين الله. فأسلمت القبيلة كلها ببركات جهود هذا الشاب مصعب ابن عمير اللي ترك الدلال واسترف الثياب الجميلة وأبوه وأمه وجاء يعمل في سبيل الله. قامت دولة الإسلام في المدينة المنورة، صارت واقعة بدر، جاء المشركون، وقعت الهزيمة بالمشركين، وكان أخو مصعب زرارة ابن عمير موجود في جيش المشركين. رأسا هذا مصعب من شافه ألقى القبض عليه وجاء به أسيرا إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله. جبل فيه يا رسول الله هذا أخي جاء مع جيش المشركين وهو الآن أسير بين يديه، أسير بين يديه. أم مصعب سمعت أن ابنها أخذ أسيرا إلى النبي، قالت إن ابني مصعب مع رسول الله مع محمد، ابن واسطة، ابني موجود يا النبي، إذا أقول لأخوك أسير يطلق صراحة. تفكر أن مصعب يعيش العقلية، مصعب يعيش آفاق الإسلام، لا يؤمن بهذا الكلام. جاءت أمه إليه، أين مصعب؟ قال له أمك تريد تكلمك ممكن؟ جاء إلى أمه. نعم. قالت لأخوك صاير أسير، ايش رايك تتكلم محمد ان يعفو عنه؟ قال لها والله الصراحة هذه احسن فرصة اللي اخذنا اخويا فيها، لان الاسلام مفلس يحتاج فلوس، وانا اعرف ان عندك مال كثير انت وامي، وانا اعرف عندك فلوس واجد. اذا تسلمي 4000 فدية اقول لمحمد ان يطلق صراحة، واقل من 4000 انا بقول لرسول الله لا يقبل. يا رسول الله انا اعرف ان عند امي اموالا كثيرة. وأصر على موقفه، اضطرت أمه تجيب المبلغ ومتسلم فدية، فأطلق سراح أخيه. وخاض مصعب معركة أحد، وكان يحمل لواء المسلمين في معركة أحد، مصعب يحمل اللواء، خاض المعركة، كان يحمل اللواء بيده اليمنى، أصيبت يده اليمنى حمله بيده اليسرى، أصيبت يده اليسرى ضم اللواء بين ذراعيه حتى لا يسقط اللواء فتنهار عزيمة المسلمين. ثم أصيب بسهم ووقع على الأرض سريعا رحمة الله عليه، شهيد. بعد انتهاء المعركة سأل النبي أين مصعب؟ قالوا له شهيد. أين جسده؟ أين جسده؟ جابوا إلى جسده، كان مرتديا برداء قصير إن مد على رجله ظهر وجهه، وإن مد على رأسه ظهرت رجله. ما عنده إلا هذا الرداء القصير. فقال النبي صلى الله عليه وآله مدوا الرداء على وجهه وضعوا من نبات الأرض على قدميه. جيبوا نبات الأرض خلوا على قدميه يفكر جسمه. ليش؟ لأن الميت له حرمة، ينبغي أن يستر جسمه، أن يقبل عليه الرداء،
لا يطرح جسمه مكشوفا. اذا معك قماش، معك ثوب، معك رداء من نبات الارض يسطرون جسمه. الميت له كرامه، له احترام، لكن ما تقول في من يسلبون لباس الميت كما صنع بنو اميه في يوم كربلاء؟ سلبوا لباس الحسين، واحد اخذ قميص الحسين، واحد اخذ سراويل الحسين، واحد اخذ ثوب الحسين، وتركوه عار اللباس قطيع الراس وحسيدا. رغم ان الحسين قد اخذ احتياطه حينما اراد ان يخرج في المره الاخيره الى المعركه، جاء الى اخته زينب، قال: يا زينب اعطيني ثوبا خلقا اضعه تحت ثيابي. جابت الى ثوب بالي قديم، قال لها: هذا لباس من ضربت عليه الذله ومثلي لا يلبسه، اتني بثوب اخر. اتته بثوب اخر، صار يضجر بقائم رمحه. بكت العقيله: اخ يا ابا عبد الله، لقد مزقت انياس قلبي بتمزيقك هذا الثوب، ما الخبر؟ قال لها: اعلمي يا اخيه اني بعدما اقتل يسلب القوم ثيابي، وقد احببت ان البس ثوبا ممزقا يسترني حتى ما يرغبوا فيه ويخلوه على جسمي. وفعلا رات العقيله اخاها الحسين صريعا على وجه الارض، وقد مزقت السيوف والرماح جسمه. هي والعائله، هي والايتام، كلهم جاءوا الى المعركه كما يقول الشاعر: فاقبلن ربات الحجار وللعسى تفاصيل لا يحصي لهن. مفصل شسول: فواحدة تحلو عليه تظنه، وأخرى عليه بالرداء تضلل لأن ما عنده ساتر يستره عن الشمس، وأخرى عليه بالرداء تضلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى تفديه، وأخرى تقبل. ولكن وجاءت لشمر زينب ابنة فاطمة تعنفه في أمره وتعدل: أيا شمر لا تعزل على ابن محمد، فذو فرة في مثله ليس يعجل. جاءت تدافع الشمر عنه باليمين وبالشمال تستر وجها شاله خجل. يخايب خل أخو يحكي الساعة أغمضني ومجن الموت باع، يا مهش النامة الحلوة أطباع، دخل براح روح حسين تظهر. مثل شمر أذل الله جبهته، يلقى الحسين بذاك الملتقى الخشن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم تقبل منا يا كريم، وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، شافي مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى روح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.